بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وصحبه أجمعين.
الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم. قال في معنى هذا الحديث: فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الشيء موضعه وتنزيله منازله، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة، فمنها هذا الحديث الجامع إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعليم والتعلم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم، القيام بحقوقهم، يعني إنزالهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق، فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية يختصون بها، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له حق التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يجب أن يعامل به وما يحب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به، ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع وكثرة الدعاء لهم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة، لأنهم من أهل المعروف. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رد المعروف لأهله، فإن لم تجد ما ترد وتكافئ به فمن ذلك الدعاء. ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر، بالرفق والترغيب وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير واجتناب العنف القول والفعل. فالتشجيع بالكلام وبالهدايا وبالنداء اللين والتلقيب، هذه كلها تؤثر في نفس المخاطب، ولا سيما من يريد إيصال الحق إلى قلبه فيختار الألفاظ والأشياء المناسبة والأوقات المناسبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناء أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. وكذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم. من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم، لأن لكل إنسان حاله التي يتناسب معه الخطاب أو المعاملة. قال: وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. ما يكون في الخطاب للأولاد بالشيء الذي ينفرهم كمناداتهم بالألقاب النابئة: يا طايش، يا مخذول. هذه الأشياء تؤثر في النفس ويتربى عليها النشأ، وبدل أن يكون منجذبا يكون منزويا عمن يناديه أو يعامله بغير الأسلوب اللائق بالتربية الصحيحة. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين، كما يقولون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا لا يأتي إلا بالاختيار، فيختار الشخص للمهمة التي يستأنس به أنه يقوم بها. ومن الخطأ أن تسند الأمور المهمة إلى غير من يقوم بها. قال: الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة، أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم أن ولاية الملك ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها ممن جمع بين القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. أن هذا منصب مهم فيختار له من يخاف الله عز وجل ويقوم في الأمة بالصالح العام ورفع الظلم عنهم ومعاقبة الظالم، تأمين السبل، إظهار الشعائر التعبدية والإعانة عليها، وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع والأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميد، لأنه أيضا من الولاية التي ينبغي أن تكون مختارة من ولي الأمر، وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقى ثم الأمثل فالأمثل، وكذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح والمعرفة لفنون الحرب وأدواتها وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها، إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإنها داخلة في هذا الشأن، وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف: أنزلوا الناس منازلهم، وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين. فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من حد ونحوه تعين ما عينه الشارع، لأنه عين المصلحة العامة الشاملة. وذلك كالعقوبات التي رتبها الشرع على بعض الكبائر كإقامة حد الرجم، لو كان يعني الغرض هو إزهاق الروح لكان قتله كما يقتل غيره، ولكن هاروا بهذا المظهر لأنه ارتكب معصية وصلت لذتها إلى جميع أجزاء البدن، فكان من الحكمة أن تطهر تلك الأجزاء بالعقوبة، فشرع رجمه حتى يكون الحد مناسبا وملائما لهذه الجريمة. قال: ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. إذا لم يرتب الشرع على الذنب حد من الحدود فللحاكم الاجتهاد في تعزيره بالذي يراه رادعا له ولغيره حتى وإن كان بالقتل، إذا لم يكن يعني رتب حد لهذه الجريمة فللحاكم الاجتهاد في التعزير. قال: ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعله، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البالغة، وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى. وفي الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. وكل إنسان يعامل بحسب حاله الذي تميز بها عن غيره، سواء كان ذلك في مقام التكريم أو في مقام القدوة أو في مقام الولاية أو في مقام الحدود والعقوبة أو في مقام الصدقات أو نحو ذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه الله أبغضه الله. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. وكما يقال: كما يدين الفتى يدان. فكل عمل يعمله الإنسان من خير أو شر لا بد أن يصل إليه جزاؤه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. فكل هذا من المضارة المنهي عنه. قول المؤلف رحمه الله: وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، يعني الوظيفة التي فيها شخص قائم بها حق القيام، فيسعى شخص آخر في تنحيته عنها ليتولاها، مع أن الأول أو الماسك لها أهل لها وأحق بها. هذا من هذا القبيل من المضارة. وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيه، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره، بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضره بجاره، يعني حتى في ملكك الخاص لا ينبغي أن تحدث فيه ما يضر بجارك، فضلا عن مباشرة الإضرار به. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق أو يترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه. يعني إذا كان الإنسان مدين لشخص ما، فلا يجوز له أن يتصدق بهذا المال الذي عنده يملكه، وفي ذمته حق لذلك الدائن، فهذا من المضارة. أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباكين، أو يقف يعني يجعل وقفة، أو يعتق ما يضر بغريمه، لأن بقاء الملك في يده للغريم أن يطالب به حتى يأخذ حقه. أما لو أوقف ماله أو وهبه فإن هذا يضر بالغريم، ولهذا شرع الحجر على المفلس الذي عنده مال عليه ديون أكثر من ماله، فيحجر عليه من مصلحة الغرماء، يعني لا يبيع ولا يشتري في ماله حتى يقضى ما عليه من الدين. قال: وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن من الوصية ما تكون مضارة، كأن يكون له ذرية ويريد حرمانهم من التركة أو بعضهم، فيوصي لغير وارث، والوصية تنقص حقوق الورثة. قال: بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارثة، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوجة، لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، والعضل منع حقها الشرعي من العشرة والمبيت والنفقة، ويضيق عليها لتفتدي منه بالمهر الذي أعطاها ترده فيخالعها عليه، أو يراجعها لقصد الإضرار، وهذا كان معمولا به في الجاهلية، كان أحدهم يطلق زوجته حتى إذا قاربت العدة تنتهي راجعها ثم يطلقها وتبدأ في عدة أخرى حتى إذا قاربت على الانتهاء طلقها، يعني يطلق ثم يرجع، وهكذا. فجعل الله جل وعلا الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلق الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. هذا من المضارة، التطليق والرجعة من المضارة. قال: أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وهذا لا يجوز. من كان عنده يعني زوجتان فأكثر إلى أربع وجب عليه العدل، وإلا ترك التعدد. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. من ذلك أيضا في المضارة الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، إما لمعرفة أو لرشوة أو لرجاء خدمة أخرى، فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة، لأن من وشى بشخص إلى من يستطيع إيذاءه بحق أو بغير حق فإنه يكون آثما، أما بحق فقد يكون يعني من باب الستر عليه إذا لم يكن من أهل السوابق، إذا كان من المؤمنين وظهرت منه ظاهرة ليست من أخلاقه وليست من صفاته فالستر عليه أفضل. وأما إن كان من أهل الانبعاث في المعاصي والذنوب والاستهتار بالحدود وحقوق الناس فهذا ليس يعني الستر عليه من المحمود، بل الستر عليه من الإعانة له على الاستمرار في شره. فمن عرف ببغيه أو عرف بخروجه على العالم أو الحاكم فإنه يبلغ عنه حسما لشره وشر غيره ممن يقتدي به. فليس الستر على المسيء في كل الأوقات محمودا، وليس البلاغ عن كل من سبقت منه سابقة محمودا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أنزل الناس منازلا. فمن الناس من يكون الستر عليه مثابا عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن الناس من يكون الستر عليه إعانة له على الاستمرار في المعصية وفي الإضرار بالآخرين. قال: ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر، قد يكون يعني صاحب ماشية فيها مرض كالجرب ونحوه، وصاحب ماشية آخر ماشيته صحاح، فلا يجوز لصاحب الماشية المريضة أن يريدها على ماشية الماشية الصحيحة، لا يورد ممرض على مصح، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي، يعني يكون المريض في جهة والصحيح في جهة أخرى. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام وفي أثناء الطريق علم أن فيه مرض الطاعون، وهذا المرض يعني ينتهي بصاحبه إلى الموت كالجدر أو استطلاق البطن، فلما علم رضي الله تعالى عنه توقف وألا يقدم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة الموبوءة، فسأل الصحابة: من يعلم في الطاعون شيئا حديثا؟ فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنا يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه من معه بالرجوع، فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح: أفرارا يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو أن واديا مخصبا وواديا مجدبا فرعيت المخصب وقد رأيته بقضاء الله وقدره، أو رأيت المجدب رأيته بقضاء الله وقدره، فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان الذي يعلم في دابته أو في ولده أو في نفسه مرض من الأمراض السارية لا يذهب إلى من يعلم عنهم بأنهم أصحاء من ذلك، وهذا من الإحسان وعدم يعني المضارة. وكذلك نهى الجذم، جمع أجذم، وهو من به داء الجذم، الجذام، الجذام يعني مرض يأتي في الأطراف ويأكلها، يأكل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، حتى يصل إلى الساق والذراع، وهو يستمر بصاحبه حتى يهلكه. قال: وكذلك نهى الجذم ونحوه عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يروع أخاه المسلم، كأن تأخذ سيارته تغير مكانها أو تمزح عليه بشيء ضار، وما أكثره في وقتنا الحاضر المزح بالسيارات، وهذا لا ينبغي لأنه من الترويع، وقد يفضي، قد ينزق الشيطان في هذه الآلة فتكون سبباً في إهلاك الشخص، فلا يجوز الترويع ولو كان على سبيل المزاح. قال: ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من تجنب ذلك أو نفع الغير فإنه له مثوبة وأجر. قال: فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق، يدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره، يعني سواء كان النفع حاصلا منه أو النفع حاصلا من غيره، فشفع حتى حصل هذا الخير للغير. وعلى كل حال فالإنسان يجب عليه أن يكون أقرب إلى فعل الخير وإسدائه وإهدائه، وبعيدا عن المضارة والمشاقة وإيذاء الآخرين، حتى وإن كان بحق، فالصبر والاحتساب يثاب الإنسان على ذلك، فضلا إذا لم يكن هناك سبب يجعله يتعمد الضرر أو المشقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. وقرأتها قبل أن آتي إلى الصلاة، وهي رسائل في الجوال عن بعض الآثار عن بعض العلماء في المولد، وأنها ظهرت يعني أو سجلت بعض الكلمات التي تدل على الاستحسان، ربما بعض الناس يتخذها حجة ويقول: هؤلاء العلماء وجد في كتبهم أو من مقالاتهم هذا الكلام. فأقول: وبالله التوفيق، مثل هذه الأشياء التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله تعالى عنهم، ولا عن العشر الباقين من بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ولا عن المهاجرين والأنصار، ولا عن أهل بيعة الرضوان، ولم ترد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين ولا تابع التابعين، شيء لم يوجد في هذا العصر ولم يعمل به أحد، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتهاءا بتابع التابعين. ومعلوم عندنا أن العبادات توقيفية، كل شيء يفعل تقربا إلى الله جل وعلا لا بد من دليل عليه من كتاب أو سنة. وهذا الاحتفال يقصدون به إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربون به إلى الله. فهل ثبت بذلك دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو فعله أحد من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو أنه لم يحصل شيء من ذلك، بل حصل العكس كما جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، إنها السنن، قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو نظرنا إلى هذا العمل وأنه اتخاذ مكان للتبرك به أو لإحياء شيء من الأشياء التي يستأنس بها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاسه على الشرك، لأنه تلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فدل ذلك على أن إحياء الآثار أو الأماكن أو الأزمنة من أجل ذلك يحتاج إلى دليل. فما دل عليه الدليل كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى أيام منى، هذا شرع وسنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. وما لم يرد عليه دليل من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو إقراره فلا يجوز التعبد به وإن قال به أحد من العلماء. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نسأل إلا عنه في قبورنا، فما جاءنا عن طريقه أخذنا به، وما لم يأتنا عنه توقفنا عنه، وهذا هو الحق. والذي يستدل بمثل هذه الرسائل وهذه الأقوال على أن الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الأيام أنه من السنن أو من البدع الحسنة، أو أن قال به كذا سحسنه، أو أن فيه خيرا إذا تجنب فيه ما فيه من الشر، نقول: حسم مادة الشر من أصلها ومن لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بما شرع، فما جاءنا من شرعه فهو الحق وتعبدنا الله به، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لم يرد فيه نص يجب على المسلم أن يتوقف ولا يعمل إلا بما دل عليه الدليل في مقام العبادات. أما في العادات أو المصالح المرسلة التي لا تفتقر إلى دليل فهذا ليس من العبادات، لأن الأمور عندنا إما عادات وإما عبادات. العبادات جانبها محظور، لا يجوز التعبد لله بأي شيء لم يرد عليه دليل من الكتاب أو السنة. وأما العادات فأمرها واسع، الأصل فيها الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات كلها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فلهذا أحببت أن أنبه على هذه المسألة، وهي رسائل متداولة في وسائل الاتصالات، فينبغي لطالب العلم إذا وجد مثل هذا أن ينبه عليه. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. قال في معنى هذا الحديث: فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الشيء موضعه وتنزيله منازله، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة. فمن هذا الحديث الجامع إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعليم والتعلم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم، القيام بحقوقهم، يعني إنزالهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق، فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية يختصون بها، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له حق التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يجب أن يعامل به وما يحب أن يعامله به. وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه. ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع، وكثرة الدعاء لهم خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة، لأنهم من أهل المعروف. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رد المعروف لأهله، فإن لم تجد ما ترد وتكافئ به فمن ذلك الدعاء. ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر، بالرفق والترغيب، وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي. فالتشجيع بالكلام وبالهدايا وبالنداء اللين والتلقيب، هذه كلها تؤثر في نفس المخاطب، ولا سيما من يريد إيصال الحق إلى قلبه، فيختار الألفاظ والأشياء المناسبة والأوقات المناسبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناء أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. وكذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم، من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل كما مع من هو معروف بالإيمان الصادق، تنزيلا للناس منازلهم، لأن لكل إنسان حاله التي يتناسب معه الخطاب أو المعاملة. قال: وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. ما يكون في الخطاب للأولاد بالشيء الذي ينفرهم كمناداتهم بالألقاب النابئة، يا طايش يا مخذول، هذه الأشياء تؤثر في النفس ويتربى عليها النشأ، وبدل أن يكون منجذبا يكون منزويا عمن يناديه أو يعامله بغير الأسلوب اللائق بالتربية الصحيحة. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين، كما يقولون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا لا يأتي إلا بالاختيار، فيختار الشخص للمهمة التي يستأنس به أنه يقوم بها. ومن الخطأ أن تسند الأمور المهمة إلى غير من يقوم بها. قال: الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة، أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم أن ولاية الملك، ولاية الملك، أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها ممن جمع بين القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية، ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. أن هذا منصب مهم، فيختار له من يخاف الله عز وجل ويقوم في الأمة بالصالح العام ورفع الظلم عنهم ومعاقبة الظالم، تأمين السبل، إظهار الشعائر التعبدية والإعانة عليها. وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع والأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميد، لأنه أيضا من الولاية التي ينبغي أن تكون مختارة من ولي الأمر. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقى ثم الأمثل فالأمثل. وكذلك ولاية قيادة الجيوش اختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح والمعرفة لفنون الحرب وأدواتها وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها، إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإنها داخلة في هذا الشأن. وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف: أنزل الناس منازلهم. وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من حد ونحوه تعين ما عينه الشارع، لأنه عين المصلحة العامة الشاملة. وذلك كالعقوبات التي رتبها الشرع على بعض الكبائر، كإقامة حد الرجم لو كان يعني الغرض هو إزهاق الروح لكان قتله كما يقتل غيره، ولكن غاروا بهذا المظهر لأنه ارتكب معصية وصلت لذتها إلى جميع أجزاء البدن، فكان من الحكمة أن تطهر تلك الأجزاء بالعقوبة، فشرع رجمه حتى يكون الحد مناسبا وملائما لهذه الجريمة. قال: ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. إذا لم يرتب الشرع على الذنب حد من الحدود فللحاكم الاجتهاد في تعزيره بالذي يراه رادعا له ولغيره حتى وإن كان بالقتل، إذا لم يكن يعني رتب حد لهذه الجريمة فللحاكم الاجتهاد في التعزير. قال: ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعله، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البالغة، وكذلك في الصدقة والهدية ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى. وفي الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك، وكل إنسان يعامل بحسب حاله الذي تميز بها عن غيره، سواء كان ذلك في مقام التكريم أو في مقام القدوة أو في مقام الولاية أو في مقام الحدود والعقوبة أو في مقام الصدقات أو نحو ذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها، فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه الله أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. وكما يقال: كما يدين الفتى يدان. فكل عمل يعمله الإنسان من خير أو شر لا بد أن يصل إليه جزاؤه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه، فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، فكل هذا من المضارة المنهي عنه. قول المؤلف رحمه الله: وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، يعني الوظيفة التي فيها شخص قائم بها حق القيام، فيسعى شخص آخر في تنحيته عنها ليتولاها، مع أن الأول أو الماسك لها أهل لها وأحق بها، هذا من هذا القبيل من المضارة. وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيه، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضره بجاره، يعني حتى في ملكك الخاص لا ينبغي أن تحدث فيه ما يضر بجارك، فضلا عن مباشرة الإضرار به. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريم، يعني إذا كان الإنسان مدين لشخص ما فلا يجوز له أن يتصدق بهذا المال الذي عنده يملكه، وفي ذمته حق لذلك الدائن، فهذا من المضارة. أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباكين، أو يقف يعني يجعل وقفا، أو يعتق ما يضر بغريمه، لأن بقاء الملك في يده للغريم أن يطالب به حتى يأخذ حقه، أما لو أوقف ماله أو وهبه فإن هذا يضر بالغريم، ولهذا شرع الحجر على المفلس الذي عنده مال عليه ديون أكثر من ماله، فيحجر عليه من مصلحة الغرماء، يعني لا يبيع ولا يشتري في ماله حتى يقضى ما عليه من الدين. قال: وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن من الوصية ما تكون مضارة، كأن يكون له ذرية ويريد حرمانهم من التركة أو بعضهم، فيوصي لغير وارث، والوصية تنقص حقوق الورثة. قال: بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارثة، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، والعضل منع حقها الشرعي من العشرة والمبيت والنفقة، ويضيق عليها لتفتدي منه بالمهر الذي أعطاها ترده فيخالعها عليه، أو يراجعها لقصد الإضرار وهذا كان معمولا به في الجاهلية، كان أحدهم يطلق زوجته حتى إذا قاربت العدة تنتهي راجعها ثم يطلقها وتبدأ في عدة أخرى حتى إذا قاربت على الانتهاء طلقها. يعني يطلق ثم يرجع وهكذا، فجعل الله جل وعلا الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، هذا من المضارة، التطليق والرجعة من المضارة. قال: أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وهذا لا يجوز. من كان عنده يعني زوجتان فأكثر إلى أربع وجب عليه العدل، وإلا ترك التعدد. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. من ذلك أيضا في المضارة الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، إما لمعرفة أو لرشوة أو لرجاء خدمة أخرى، فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة، لأن من وشى بشخص إلى من يستطيع إيذاءه بحق أو بغير حق فإنه يكون آثما، أما بحق فقد يكون يعني من باب الستر عليه إذا لم يكن من أهل السوابق، إذا كان من المؤمنين وظهرت منه ظاهرة ليست من أخلاقه وليست من صفاته فالستر عليه أفضل. وأما إن كان من أهل الانبعاث في المعاصي والذنوب والاستهتار بالحدود وحقوق الناس فهذا ليس يعني الستر عليه من المحمود، بل الستر عليه من الإعانة له على الاستمرار في شره. فمن عرف ببغيه أو عرف بخروجه على العالم أو الحاكم فإنه يبلغ عنه حسما لشره وشر غيره ممن يقتدي به. فليس الستر على المسيء في كل الأوقات محمودا، وليس البلاغ عن كل من سبقت منه سابقة محمودا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أنزل الناس منازلا. فمن الناس من يكون الستر عليه مثابا عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن الناس من يكون الستر عليه إعانة له على الاستمرار في المعصية وفي الإضرار بالآخرين. قال: ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر، قد يكون يعني صاحب ماشية فيها مرض كالجرب ونحوه، وصاحب ماشية آخر ماشيته صحاح، فلا يجوز لصاحب الماشية المريضة أن يريدها على ماشية الماشية الصحيحة، لا يورد ممرض على مصح، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي، يعني يكون المريض في جهة والصحيح في جهة أخرى. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام وفي أثناء الطريق علم أن فيه مرض الطاعون، وهذا المرض يعني ينتهي بصاحبه إلى الموت كالجدري أو استطلاق البطن. فلما علم رضي الله تعالى عنه توقف وألا يقدم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة الموبوءة، فسأل الصحابة من يعلم في الطاعون شيئا حديثا، فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنا يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه من معه بالرجوع، فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح: أفرارا يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن واديا مخصبا وواديا مجدبا فرعيت المخصب وقد رعيته بقضاء الله وقدره، أو رعيت المجدب رعيته بقضاء الله وقدره، فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان الذي يعلم في دابته أو في ولده أو في نفسه مرض من الأمراض السارية لا يذهب إلى من يعلم عنهم بأنهم أصحاء من ذلك، وهذا من الإحسان وعدم يعني المضارة. وكذلك نهى الجذم، جمع أجذم، وهو من به داء الجذم، الجذام. الجذام يعني مرض يأتي في الأطراف ويأكلها، يأكل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين حتى يصل إلى الساق والذراع، وهو يستمر بصاحبه حتى يهلكه. قال: وكذلك نهى الجذم ونحوه عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يروع أخاه المسلم، كأن تأخذ سيارته تغير مكانها أو تمزح عليه بشيء ضار، وما أكثره في وقتنا الحاضر المزح بالسيارات، وهذا لا ينبغي لأنه من الترويع، وقد يفضي قد ينزق الشيطان في هذه الآلة فتكون سببا في إهلاك الشخص، فلا يجوز الترويع ولو كان على سبيل المزاح. قال: ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من تجنب ذلك أو نفع الغير فإنه له مثوبة وأجر. قال: فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق، يدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. يعني سواء كان النفع حاصلا منه أو النفع حاصلا من غيره، فشفع حتى حصل هذا الخير للغير. وعلى كل حال فالإنسان يجب عليه أن يكون أقرب إلى فعل الخير وإسدائه وإهدائه، وبعيدا عن المضارة والمشاقة وإيذاء الآخرين، حتى وإن كان بحق، فالصبر والاحتساب يثاب الإنسان على ذلك، فضلا إذا لم يكن هناك سبب يجعله يتعمد الضرر أو المشقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. وقرأتها قبل أن آتي إلى الصلاة، وهي رسائل في الجوال عن بعض الآثار عن بعض العلماء في المولد، وأنها ظهرت يعني أو سجلت بعض الكلمات التي تدل على الاستحسان، ربما بعض الناس يتخذها حجة ويقول هؤلاء العلماء وجد في كتبهم أو من مقالاتهم هذا الكلام، فأقول وبالله التوفيق، مثل هذه الأشياء التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله تعالى عنهم ولا عن العشر الباقين من بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ولا عن المهاجرين والأنصار، ولا عن أهل بيعة الرضوان، ولم ترد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين ولا تابع التابعين، شيء لم يوجد في هذا العصر ولم يعمل به أحد، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتهاءا بتابع التابعين. ومعلوم عندنا أن العبادات توقيفية، كل شيء يفعل تقربا إلى الله جل وعلا لا بد من دليل عليه من كتاب أو سنة، وهذا الاحتفال يقصدون به إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربون به إلى الله. فهل ثبت بذلك دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو فعله أحد من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أو أنه لم يحصل شيء من ذلك بل حصل العكس، كما جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال سبحان الله إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو نظرنا إلى هذا العمل وأنه اتخاذ مكان للتبرك به أو لإحياء شيء من الأشياء التي يستأنس بها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاسه على الشرك، لأنه تلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل ذلك على أن إحياء الآثار أو الأماكن أو الأزمنة من أجل ذلك يحتاج إلى دليل، فما دل عليه الدليل كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى أيام منى، هذا شرع. وسنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. وما لم يرد عليه دليل من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو إقراره فلا يجوز التعبد به وإن قال به أحد من العلماء. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نسأل إلا عنه في قبورنا، فما جاءنا عن طريقه أخذنا به، وما لم يأتنا عنه توقفنا عنه، وهذا هو الحق. والذي يستدل بمثل هذه الرسائل وهذه الأقوال على أن الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الأيام أنه من السنن أو من البدع الحسنة أو أن قال به كذا سحسنه أو أن فيه خيرا إذا تجنب فيه ما فيه من الشر، نقول حسم مادة الشر من أصلها ومن لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بما شرع، فما جاءنا من شرعه فهو الحق وتعبدنا الله به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لم يرد فيه نص يجب على المسلم أن يتوقف ولا يعمل إلا بما دل عليه الدليل في مقام العبادات. أما في العادات أو المصالح المرسلة التي لا تفتقر إلى دليل فهذا ليس من العبادات، لأن الأمور عندنا إما عادات وإما عبادات، العبادات جانبها محظور، لا يجوز التعبد لله بأي شيء لم يرد عليه دليل من الكتاب أو السنة. وأما العادات فأمرها واسع، الأصل فيها الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات كلها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فلهذا أحببت أن أنبه على هذه المسألة، وهي رسائل متداولة في وسائل الاتصالات، فينبغي لطالب العلم إذا وجد مثل هذا أن ينبه عليه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.